الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس أن تحسن الوضع الأمني في العراق يتيح إجراء مزيد من الخفض في عدد القوات الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن الفترة الماضية شهدت انحسار أعمال العنف في العراق على نحو لم يعرف له نظير منذ 4 سنوات.
This has been a month of encouraging news from Iraq.
كان هذا شهرا من الأنباء المشجعة من العراق، فإن أعمال العنف انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ ربيع عام 2004، ونحن الآن في الشهر الثالث على التوالي من بقاء الانخفاض في مستويات العنف على وتيرته المضطردة.
ولكن بوش لفت إلى أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باترايس والسفير راين كروكر يحذران في تقاريرهما من أن التقدم المتحقق يمكن أن ينتكس. قالت مصادر أمنية أن 3 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم الخميس وأصيب 4 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ضابط في الشرطة العراقية أن انتحاريا صدم بسيارته المفخخة جدار مركز للشرطة في منطقة القيارة جنوبي الموصل. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في بياننا اليوم الخميس أن 4 رياضيين عراقيين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في بكين الشهر المقبل. وجاء الإعلان بعد يوم على قرار اللجنة رفع المنع الذي فرضته في حزيران على مشاركة العراق في أولمبياد بكين. وكان وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أكد مشاركة 6 رياضيين عراقيين، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن جدافين عراقيين سيشاركان في أولمبياد بكين تحت العلم العراقي إلى جانب العداء دان حسين ورامي القرز حيدر ناصر. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أنه سيواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت الذي أعلن استقالته فور انتخاب زعيم جديد لحزب كادما الذي يتزعمه في أيلول المقبل. وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لتونس أن استقالة أولمرت شأن داخلي إسرائيلي، ولكنه سيتعامل مع أي رئيس وزراء إسرائيلي منتخب وسيواصل العمل مع أولمرت حتى مجيء خلفه. الرئيس الفلسطيني استبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل هذا العام، وقال أن الوفد الفلسطيني الموجود في الولايات المتحدة لم يتوصل إلى اتفاق حيال أي من الملفات 6 التي يجري بحثها مع إسرائيل. ودعا عباس إلى استمرار الجهود بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 20 الثاني المقبل. مثل أمام قاضي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا اليوم الخميس زعيم صرب البوسنة السابق رادوان كاراديتش لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه قبل 10 أيام. وقال كاراديتش للقاضي ألفونس أوري أنه قرر أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه.
لدي مستشار قانوني غير مرئي، لكني قررت الدفاع عن نفسي بمفردي.
كارادج قال أمام القاضي أن مخالفات حدثت خلال عملية إلقاء القبض عليه واعترض على التاريخ المعلن لاعتقاله. ويواجه كارادج 11 تهمة بينها جرائم حرب وجرائم إبادة ارتكبها خلال الحرب البوسنية في التسعينات. أصدرت محكمتان سودانيتان اليوم الخميس أحكاما بالإعدام على 22 من متمردي دارفور بعد إدانتهم بالمشاركة في الهجوم على مدينة أمدرمان في أيار الماضي، وأحيل 3 متهمين إلى محاكم الأحداث لصغر سنهم. وبذلك تكون أحكام الإعدام صدرت بحق 30 متهما من أعضاء حركة العدل والمساواة التي قالت الخرطوم أنها تقف وراء الهجوم. وكان الهجوم على أمدرمان في 10 من أيار الماضي أوقع أكثر من 222 قتيلا ومئات الجرحى. أكد مسؤولون أفغان أن شخصاً على الأقل أصيب اليوم الخميس في انفجار وقع أمام القنصلية الباكستانية في مدينة هرات غربي أفغانستان. وقال الناطق باسم السفارة الباكستانية في كابول نعيم خان أن المتفجرات كانت مربوطة بدراجة هوائية خارج بوابة القنصلية. قال زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تشانغيراي اليوم الخميس أن فترة الأسبوعين التي حددت للمفاوضات بشأن تقاسم السلطة مع الحزب الحاكم بزعامة الرئيس روبرت موغابي فترة مرنة قابلة للتمديد. وأوضح تشانغيراي عقب اجتماعه مع الرئيس السنغالي عبد الله واد أن فترة أسبوعين قد تبدو قصيرة لكنها ليست فترة ثابتة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل نظم ياسين آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. اجتماعات تسبق جلسة البرلمان الاستثنائي الأحد، والرئيس الأمريكي يشير إلى إحراز تقدم في محادثات العلاقة الاستراتيجية مع بغداد. نستهل ملف العراق بمحور العملية السياسية التي نوقشت مستجداتها خلال اجتماع عقده زعماء التحالف الرباعي في مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد الأربعاء. ويعد هذا الاجتماع الأحدث في سلسلة اللقاءات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية من أجل معالجة أزمة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي كانت الرئاسة العراقية نقضت صيغته الأولى. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أعلن من جهته أن البرلمان سيعقد الأحد جلسة استثنائية للتصويت على هذا القانون. وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد الأربعاء أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي قد انتهى، غير أن جلسة استثنائية ستعقد الأحد المقبل للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بحسب بتعبيره. وفيما يتعلق باجتماع التحالف الرباعي، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن المجتمعين وهم الرئيس جلال طالباني عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود بارزاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعبد العزيز الحكيم عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ورئيس الوزراء نوري المالكي عن حزب الدعوة الإسلامية، إلى جانب نائب الرئيس عادل عبد المهدي، ناقشوا مجمل العملية السياسية وتطورات الوضع في البلاد بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن الاجتماع تناول سبل معالجة المسائل العالقة، منها العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كما جرت مناقشة الوضع العام لحكومة الوحدة الوطنية والتأكيد على ضرورة تقويتها ودعمها وتوسيع المشاركة فيها. وفي سياق الروابط الإقليمية والدولية التي أكد المجتمعون على أهمية تعزيزها، جرى استعراض سير المفاوضات الجارية لإقامة علاقات الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، كما جرى التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات وتوسيعها لتشمل مزيدا من الكتل السياسية لإيجاد حلول فعالة وسريعة لكافة القضايا التي تهم الشعب العراقي بحسب تعبير البيان. وفيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات، صرح نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي إثر الاجتماع بأن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الأحد ستكون إن شاء الله يوما للتوافق الوطني على حد تعبيره. وأشار عبد المهدي إلى ما وصفه بتوجه عام لقبول الورقة التي تقدمت بها الأمم المتحدة بحسب ما نقل عنه البيان. من جهته أوضح عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن ورقة الأمم المتحدة تدرس من أجل التوصل إلى حلول وسط تتوافق عليها مختلف الكتل كي تطرح خلال الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها البرلمان يوم الأحد المقبل.
والله لحد الآن لم ينتهوا لإيجاد موقف، لأنه هم مفروض يدرسوا هذا التحالف الرباعي، وفيما بعد يتصلون بالتوافق الحزب الإسلامي والآخرين في نفس الوقت مع الأحزاب الأخرى مثل فضيلة الصدريين، شيخنا الجانب الكردي نجتمع بهؤلاء أيضا حتى يصلون. والورقة التي تبحث الآن هي ورقة من الأمم المتحدة، تقريبا مقترحات من الأمم المتحدة كحلول وسط، يعني يدرسوها لعلهم يصلون إلى نتيجة توافقية حتى تطرح يوم الأحد البرلمان في جلسة طارئة يعني.
وفيما يتعلق بموضوع كركوك تحديدا، قال عثمان
موضوع كركوك كله انفتح، يعني انفتح والمكونات والمشاكل، يعني حتى إذا القادة هنا اتفقوا يجب أن تتفق المكونات هناك على الأرض في كركوك، أيضا مكون كردستاني، مكون تركماني، مكون عربي، مكون مسيحي، بيناتهم يعني. فالموضوع يحتاج إلى بعض الوقت. أنا إحنا كان رأينا من الأول لا نعطل قانون انتخابات على موضوع كركوك، نتفق كمبدأ على تأجيل كركوك ونأكده، وأثناء التأجيل عندنا وقت 6 شهور أو سنة، خلال هالفترة المفاوضات بين الأطراف تستمر بمساعدة الآخرين للوصول إلى حل، وخلي بقية المحافظات تصير بها انتخابات لا تتعطل على مود محافظة واحدة، يعني هذا رأينا كان من الأول يعني.
وفي تصريح لإذاعة العراق الحر ذكر عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق سلمان الجميلي أن المساعي التي تبذل حاليا ترمي إلى إيجاد حل توافقي يحقق الحد الأدنى من رضا الأطراف كافة خلال تصويت البرلمان في جلسة الأحد.
يعني احنا تحديدا نسعى الى ايجاد حل لهذه المشكله، لا نريد ان ندفع باتجاه الصراع او عدم الحل، نسعى الى ايجاد حل توافقي يحقق الحد الادنى من الرضا النسبي لكل الاطراف، ويحقق نوع من الشفافيه والامكانيه في اجراء انتخابات قريبه الى الواقع الموجود في كرب. حد الآن هنالك سعي من جميع الأطراف للتوصل إلى حل مشترك، وكل طرف يبدي مقترحات يعني لبنود هذا القانون. أعتقد بأننا سنصل إن شاء الله، سندخل يوم الأحد إلى قاعة البرلمان لنصوت على خيار يكون مجمع عليه المسلمين.
في محور محادثات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، قال الرئيس جورج دبليو بوش الخميس إن الإدارة الأمريكية تحقق تقدما في المناقشات التي تجريها مع بغداد من أجل التوصل إلى اتفاقية توفر الأساس القانوني لبقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية العام الحالي. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها خارج البيت الأبيض في واشنطن:
إننا نحقق أيضا تقدما في المناقشات التي نجريها مع حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في شأن اتفاقية إطارية استراتيجية، وسوف توفر هذه الاتفاقية الأساس لبقاء أمريكا في العراق بعد انتهاء قرار الأمم المتحدة الذي يفوض القوات متعددة الجنسيات هناك في 31 من كانون الأول.
وفي سياق ذي صلة بالمحادثات بين بغداد وواشنطن، دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر إلى عدم توقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، معلنا استعداده لدعم الحكومة العراقية في حال إلغائها المفاوضات. ونقل عن الصدر قوله الأربعاء في إجابات على أسئلة من أنصاره وضعت على موقعه الإلكتروني عشية الموعد المفترض لختام المحادثات العراقية الأمريكية: أدعو الحكومة العراقية لعدم التوقيع على هذه الاتفاقية، وأعلمها بأنني على استعداد لدعمها شعبيا وسياسيا في حال عدم التوقيع، بحسب تعبيره. وكان من المفترض التوقيع بحلول 31 من تموز على اتفاقية إطارية استراتيجية وأخرى توفر الأساس القانوني لبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من كانون الأول. لكن مسؤولين أمريكيين ذكروا أن المحادثات التي تتعلق باتفاق رسمي في شأن وضع القوات مماثل للاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع نحو 80 دولة قد تمتد حتى مطلع آب. من جهته أوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر الخميس أن المفاوضات متواصلة وسائرة باتجاهات إيجابية، مشيرا إلى المرونة في عنصر السقف الزمني الذي كان محددا لانتهاء المحادثات.
بالتأكيد مو وقت يعني تاريخ سحري لازم كل شيء الأمور، هو محدد تاريخ هذا حتى يسهل عملية المفاوضات، أنه أكو سقف زمني لغرض الالتزام والإسراع في عمل المفاوضات، ولكن يبقى هذا أكو مرونة للتعامل معه طالما أن المفاوضات جارية وما سائرة باتجاهات إيجابية. عنصر الزمن والوقت هو شيء نسبي ليس أشد جوهري، ممكن يتمدد إلى أيام إلى حين ما تستكمل.
أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، أعلن في القاهرة الخميس أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كلف السفير هاني خلاف برئاسة بعثة الجامعة في العراق. وأفاد بيان للجامعة العربية بأن هذا التكليف يأتي في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل دعم ومساعدة العراق، إضافة إلى تعزيز الوجود العربي هناك والتواصل مع مختلف مكونات الشعب العراقي. ومن المتوقع أن يتوجه خلاف إلى بغداد الاثنين المقبل للاجتماع مع مسؤولين في الحكومة العراقية تمهيدا لمباشرة مهامه في العراق. وكان خلاف يشغل منصب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية والشرق الأوسط ومندوبا لمصر لدى الجامعة العربية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب، ويتضمن مقابلة أجرها مع عبد العليم الأبيض الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية.
في تطور لافت، قرر الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري السابق ومندوب مصر لدى الجامعة العربية رئيسا لمكتب الجامعة العربية ببغداد، وأجرت الأمانة العامة اتصالا اليوم بالسلطات العراقية وأبلغتها القرار الذي لقي ترحيبا عراقيا. أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية عبد العليم الأبيض، وقال الأبيض:
أصدر عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية قرارا بتعيين السفير هاني خلاف رئيسا لمكتب الجامعة العربية في بغداد.
الأبيض أشار إلى ترحيب السلطات العراقية بقرار الأمين العام للجامعة تعيين السفير هاني خلاف رئيسا لمكتب الجامعة العربية في العراق.
تم الاتصال بالسلطات العراقية وإبلاغها بقرار الأمين العام، وقد رحبت السلطات العراقية بهذا القرار.
والسفير خلاف من أبرز الدبلوماسيين المصريين في الشؤون العربية، وعمل في عدة مناصب سابقة آخرها مندوب مصر لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويقول النطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية:
يعتبر السفير هاني خلاف من خبراء الشؤون العربية، وقد عمل سفيرا في أستراليا وليبيا ويوغوسلافيا من ضمن مناصبه يعني.
واعتبر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عبد العليم الأبيض القرار تعبيرا عن حرص الجامعة على الوجود العربي في العراق.
هو تعبير عن حرص الجامعة بالوجود العربي في العراق، واستجابة لطلبات السلطات العراقية بتكثيف هذا الوجود. والجامعة العربية دائما كانت سباقة في هذا المضمار، وكانت كان لها رئيسا لمكتب بغداد منذ فترة، ويأتي هذا التعيين سمير لسفير مرموق في الخارجية تعبيرا عن اهتمام الجامعة العربية.
وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم إن اختيار الأمين العام للسفير هاني خلاف وتكليفه بهذه المسؤولية الهامة ينبع من ثقته في كفاءته وحسه القومي وخبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي، حيث شغل عددا من المناصب الهامة في وزارة الخارجية المصرية بالإضافة إلى إلمامه بمختلف أبعاد الأزمة العراقية، وكان على صلة وثيقة بالملف العراقي على مدى الخمس سنوات الماضية بوزارة الخارجية المصرية، وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية التي عقدت حول العراق. وأشار البيان إلى أن الأمين العام قد قام بالتشاور مع السيد هشام زباري وزير الخارجية العراقي الذي رحب بهذا الاختيار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
للصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعين الكرام، وأدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطربة العراقية أنوار عبد الوهاب.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونتابع في هذه الساعة تقريرا عن ظاهرة عمالة الأطفال في كربلاء. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر في حلقة جديدة من برنامج كولاج يتحدثون فيها عن التصوير الفوتوغرافي. مستمعين الكرام، إعلان وزارة التربية العراقية لنتائج الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2007-2008 أشار إلى تدني واضح في نسبة النجاح وتفوق الإناث على الذكور. الطلبة الذين لم يتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة عزوا أسباب تدني نسب النجاح إلى صعوبة الأسئلة وتجديد المصححين، بينما دفعت مديرية الامتحانات في وزارة التربية عن موقفها وسير عملية الامتحانات. تفاصيل أوفى مع حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
أعلنت في بغداد وعموم محافظات العراق نتائج الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمراحل المتوسطة والإعدادية والمهنية، كما أعلنت مديرية الامتحانات في وزارة التربية عن أسماء الطلبة الأوائل من تلك الصفوف التي أشرت تفوقا واضحا للإناث على حساب الذكور. هذه النتائج أثارت لدى الشارع العراقي لغطا كبيرا، ولم يكن الطلاب ذو الشأن وحدهم المحبطين من إعلانها، كما يبدي أحد المواطنين لدى سؤاله عن رأيه بتلك النتائج.
ليش هيك يعني؟ انت أسئلة صعبة وماكو نسبة نجاح أصلا، كل مدرسة بها طالب واحد، يعني غير شلون نجح هذا الطالب؟ ما أعرف، يكون درجاتهم ضعيفة، يعني حتى اللي ناجح بدرس مثلا درجته 50.
زين ليش تصور يعني نسبة النجاح متدنية؟
والله الأسئلة صعبة جاب لهم
إياها. أعداد الطلبة الناجحين هذا العام بدت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وليس ذلك فقط، حيث أن معدل الدرجات العام لدى أغلب الطلبة كان متدنيا هو الآخر. هناك أكثر من رأي وأكثر من رواية عن سبب تدني معدلات النجاح لهذا العام. الرواية الرسمية يسوقها المدير الإعلامي في وزارة التربية وليد حسين.
أعطينا لكل ذي حق حقه. كانت هناك آليات كثيرة لوزارة التربية حالة دون ظاهرة الغش، نحاول بقدر ما نستطيع من جهد وقوة ومساعدة الآخرين أن تكون امتحانات تسير بمنتهى الشفافية وبمنتهى الإنسيابية، وأن يحصل كل طالب على استحقاقه الحقيقي. وأيضا كانت هناك ضغوطات على المراقبين، إلا أننا والحمد لله شكلنا غرفة عمليات في الوزارة يشرف عليها السيد الوزير إشرافا ميدانيا في مراكز امتحانية، والحمد لله كانت الأمور تسير بخير وتمت العملية بنجاح ساحق.
الانضباط التام في إجراء الامتحانات والإجراءات الصارمة التي وضعتها الوزارة هو ما وضع حدا أمام طموحات الكثير من الطلاب في النجاح بالطرق الغير مشروعة. بذلك يبرر المسؤول في وزارة التربية أسباب تدني عدد الناجحين، لكن للطلبة أنفسهم رأي وسبب آخر يوجزه أحدهم.
أنا وائل حنا صف سادس علمي، طلعت مكمل بدرس إنجليزي، معدلي 63.
معدلك 63؟ زين، أنت كنت تتوقع هذا المعدل وتتوقع معدل أكبر؟
أنا مش متوقع هذا المعدل، لأنه أنا هاي ثاني سنة داعيد بالسادس، فأنا كنت متوقع يعني معدلي فوق 80 أصلاً، فجت درجات أقل من توقعي بهواية.
زين ليش درجاتك جت يعني متدنية؟ ليش؟
أنا أعتقد يعني الأسئلة أصعب جت بهواية من العام، يعني تقارنها ويا أسئلة من العام تشوف الشيء كلش فارق كبير. بالإضافة إلى تجديد في التصليح، يعني التصليح يعني مشددين هواية.
باقي زملائك درجاتهم شلونها؟ نسبة النجاح حتى شلون شفتها؟
نسبة نجاح من مدرستنا 20%.
الأسباب ذاتها يذكرها الطالب حيدر عبد المجيد، ويزيد عليها إن إجراءات الوزارة صعبت الأمر عليهم باختيارها لمراكز امتحانية نائية أو بعيدة عن مناطق سكناهم، فضلا عن الصعوبات اليومية المعتادة.
والله كنت طالع مرة دروس راسب، كانت يعني الأسئلة مو ويا الوضع ويا مستوى الطالب، يعني كالدراسة والدوام وتدريس المدرسين الأوضاع. يعني كانت الأسئلة يعني
كانت الأسئلة صعبة.
كانت شوية صعبة، مصعبيها على الطالب أكثر من اللازم، خاصة كانت أول ثلاث امتحانات إسلامية والعربي والإنجليزي. يعني مراكز الامتحان كانت بعيدة علينا، حتى كان الروحة والجاي علينا شوية صعبة. يعني تعرف
حيدر أنت من أي مدرسة؟ يا مدرسة
ثانوي الشيخ محمد باقر الحكيم.
يعني نسبة النجاح بمدرستك تعرف إيش قد؟
كانت كلش قليلة، تقريبا 21%.
وبالعودة إلى المسؤول الإعلامي في وزارة التربية وليد حسين، وعند سؤاله عن صحة مثل هذه الأرقام والإحصاءات حول نسب النجاح لهذا العام، بادر بالقول:
الإحصائية حاليا غير متوفرة، بس لأنه كان هناك شمول للطلبة الراسبين بثلاث مواد، يعني تحويل الراسبين بثلاث مواد إلى مكملين، هذا ما جعلنا نتوقف عن ذكر الإحصائية بالوقت الحاضر، وإن شاء الله سوف تعلن الإحصائية مع ظهور نتائج الدور الثاني.
إجراء الوزارة باحتساب الراسبين بثلاث مواد لهذا العام هم مكملين وليسوا راسبين قد يمنح الفرصة لهم بالنجاح، وهو إجراء يبرئ ساحة الوزارة وينزع عنها جزءا من المسؤولية، لكن وفي كل الأحوال يبقى اجتهاد الطالب هو العامل الحاسم في النجاح. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ما زالت عمالة الأطفال تشكل ظاهرة في أسواق كربلاء، ولهذه الظاهرة انعكاسات سلبية على الأطفال ومستقبلهم وتواصلهم مع المدرسة. ولفت أن هذه الظاهرة المتسعة على الدوام، وكلما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية لم يقابلها تحرك عملي من قبل الدوائر الرسمية للحد منها. وفي الوقت الذي يشير تقرير المكتب الدولي للعمل أن عمالة الأطفال في العالم تضاءلت بشكل واضح، وأن أشكالها الخطيرة قد تختفي قريبا، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال بارزة في أغلب المدن العراقية. تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
بمرور الوقت تزداد ظاهرة عمالة الأطفال اتساعا، ويمكن ملاحظة عشرات الصبية يتنقلون في أسواق كربلاء وفي غيرها من المدن بهدف بيع بضاعتهم البسيطة والتي عادة ما تكون بعض أكياس البلاستيك. وتعكس هذه الظاهرة وضعا اقتصاديا مترديا للكثير من الأسر، وبغض النظر عن مختلف الدوافع فالظاهرة لها ثقلها على كاهل الطفولة اليوم والمجتمع غدا، كما يشير المواطن غيث الفتلاوي.
هناك أسباب جدا قوية دفعت الطفل إلى العمل، خصوصا أنه يمتلك بنية ضعيفة ملائمة لعمره، فالطفل أرضية الخصبة لنمو جميع الأفكار المستقبلية، فإذا كانت منحرفة وإذا كانت غير صالحة وغير قويمة أكيد النتائج المستقبلية تكون منحرفة.
بعض أولياء الأمور ومنهم أبو محمد يعتقد أن الظروف الاقتصادية للأسر العراقية أو لمعظمها بتعبير أدق سيئة إلى الحد الذي يجعلها تدفع أبنائها إلى العمل في السوق وإن كانوا صغارا.
سياسة الدولة أنه تطي منها العيد مثلا رواتب، صعد رواتب، وبنفس الوقت تغلي أجور المي، أجور الكهرباء، أجور التليفون، يعني شهريا تدفع المولدة مال الشارع إذا سحفت 4 أمبيرات فدي 30,000، إذا عندك مولدة بالبيت يوميا شقد بنزين تشتري انفى 60,000 بالشهر، أنت بس أجور مي وكهرباء وتليفون في 350,000 بالشهر، شلون ما تخلي أطفالك يشتغلون برا بالشارع؟
تكمن الخطورة في ظاهرة عمالة الأطفال في كونهم قد يتعرضون إلى مخاطر بدنية وإلى سلوكيات لا تناسب أعمارهم، كما أنهم ربما يألف السوق ويبتعد عن المدرسة، ما يزيد من ظاهرة التسرب. وتشير الصحفي انتصار السعداوي إلى بعض المعالجات لظاهرة عمالة الأطفال:
توفير الأمن والاستقرار حتى الناس ترجع إلى بيوتها يعني، وما تضطر تتغرب في أماكن أخرى، لأنه تغير الدخل يتغير بتغير الموقع الجغرافي والموضع النفسي والوضع السياسي، بس بشكل مباشر طبعا هي كلها تغير اقتصادي، يعني أسباب اقتصادية. أهم شيء الاهتمام بالمدارس، الاهتمام إيجاد ما يجد الطفل يتمسك بالمدرسة، الاهتمام بالمسنين والمتقاعدين، يعني ارتفاع مستوى الدخل للمتقاعدين حتى ما يجبرون أطفالهم على إيجاد منافذ أخرى للدخل، الاهتمام بالنساء بالأرامل بشكل خاص لأنه أكثرهم يتامى.
وبينما تتسع ظاهرة عمالة الأطفال، لا توجد معالجات تقابل هذا الاتساع، كما لا توجد جهة معنية بهذا الأمر، ويسود الصمت هذا المشهد الذي يفترض أنه يحرك الجميع. المواطن زهير مجلي يشير إلى بعض ما يجب أن تتحمله الجهات الرسمية تجاه عمالة الأطفال.
هذه الحالة يعني حالة مضرة بكربلاء، حالة يجب أن تقوم الحكومة المحلية في المحافظة بالإعاج للدواء المعنية لغرض جرب هؤلاء الأطفال وتوفير لهم فرص ودعم من خلال دوائر الرعاية الاجتماعية، دوائر القاصرين، من أجل التخلص من هذه الظاهرة التي تشوه مدينة كربلاء.
المهندس عماد عيدان يشير إلى أن مشكلة عمالة الأطفال معقدة ولا يمكن النظر إليها بسطحية، لأن عوامل عديدة تتداخل فيها، ولكن المحصلة النهائية لهذه الظاهرة هي شيوع ما يمكن تسميته بثقافة الشارع التي في تضاد دائم مع الثقافة الحقيقية التي تخدم المجتمع.
والله بصراحة دائما نشاهد هذه المواقف، وهي مواقف حقيقية ومؤلمة وعلى مدار الأيام، وكانت يعني موجودة بأيام النظام السابق ولحد دائما موجودة، والأسباب والحلول إلها يعني ما متجه لأرض الواقع. يعني مثلا طفل تلقاه مثلا يسعى أو أهله مثلا يدزوه أنه في سبيل العمل وكسب الرزق، في حين أنه هو بعمره هذا مفروض يروح يراجع مدرسة ومتوفر له مواد، فيعني هي مشاكلها مترابطة. تتدخل لازم بها قدرات يعني قوية، يعني مثل سند الدولة للعائلة بحيث العائلة تصبح متمكنة من أنه توفر لطفلها هالشيء هذا، أنه ما يشتغل بالشارع أو يتعرض مثلا العمليات ابتزازية أو مشاكل يومية خطرة، أو يعني حتى تدخل بها الإرهاب.
انعكاسات ظاهرة عمالة الأطفال كبيرة على الصغار العاملين وعلى المجتمع في المستقبل، فهي تعيق نهوضه الذي يقوم بدرجة كبيرة على تنامي العلم والثقافة لدى أفراده. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
صار لها عمر أعتب عليه، كان ممكن تنتظر قلبي بيدي.
زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام لنتابع الآن برفقة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج يتحدثون فيها عن التصوير الفوتوغرافي فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
محمد الأنباري
نجران أنور مرهون
ألان داودي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة التصوير، محطة فن التصوير، محطة جمع الصور. المحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة التصوير. أصدقاء المستمعين بالنسبة للتصوير وحب التصوير وحب التعلق بالصور وأخذ الصور هي تبدي هواية وبعد ذلك تصبح دراسة ومعرفة. التصوير بحد ذاته هو يؤرخ لحظة بزمن معين في مكان ما. كثير من الناس عندهم علاقة في حب التصوير والاحتفاظ بالصور وغير ذلك.
والله يعني مو فنان ولكن بصورة عامة هو يوحي، هو يعلمك الفن أكيد أكيد. صار عندي اهتمام أكثر بالصور إحنا من إجيت لأوروبا. ليش؟ لأنه أولا سهلة الاستعمال التصوير، ممكن نصور 1000 صورة في يوم واحد. كنا قبل ما نصور ماكسيمم 36 فيلم، 36 صورة بالفيلم الواحد، هسه تقدر تجمع أكثر مجموعة وتختار بكيفك من غير ما تخسر من ناحية مادية الصورة اللي تعرف عندك. أصور بين فترة فترة، الصور عندي كلش جميلة لأنه أوثق الحالة اللي فيها أنا بالوقت والزمان.
أنت شلون يعني تحب التصوير؟
نعم أكيد. أنا شخصيا ما أقدر بلاي كاميرا، يعني هواي شغلات دائما أستخدمها.
شلون يعني شلون تتعامل مع التصوير الفوتوغرافي؟ أم يعني شلون أم تتعامل مع كاميرا صغيرة عندك؟
عندي طبعا كاميرا صغيرة وأحاول يعني لحظات حلوة ويا الأصدقاء ويا العائلة، طلعات أو مناظر حلوة نصورها. أكيد أكيد ذوق وموهبة ترى التصوير، مو كل واحد يقدر يصور بطريقة حلوة.
أنت تحبين التصوير؟
أي أحب التصوير، وهي هاي شلون مثل ما نقول توثق لحظة من الزمن راحت، يعني أنت بس تأخذها للصورة بعد صارت زمن، فكل زمن أنا بالنسبة لي هو يروح، اللي يبقى من ذاكرتك يبقى بالذاكرة، ما حد يشوفها بس بذاكرتك، بس الصورة تشوفها بعد سنة بعد سنتين، يعني يشوفها غيرك. يعني أنا أحب الصورة، أحب أشوف الفروق بالصورة.
التصوير هو يعلمك الفن، يعني تاخذ صورة شوف هاي، لا هاي مو حلوة، هاي حلوة، ليش صارت هاي حلوة؟ لأنه وضعيتها أو البروغرام الموجود بها أو البانوراما اللي خلفية أو خلفية الصورة اللي صاحبك أو الشخص اللي واقف ماخذ له صورة بها حلوة، أو الشخص نفسه توين واقف بالظل نوع الإنارة مالته، فهي تعلمك عملية الفن.
والله هي للذاكرة كلش حلوة الصور، لما تشوف خاصة إذا لحظات حلوة ويا أصدقاء، يعني هاي ذاكرة كلش مهمة وتضمك أرشيف لك، ويعني فتشي حلو تقدر، وشغلات فنية تقدر تسوي حلوة إذا تلم الصور وتحطها يم بعضها وتسوي فت تشكيلة حلوة وتحطها بالغرفة.
تحسين بالفن الجمالي بالصور بس الذكريات
كلها. أحب الصورة اللي بيها أشخاص، ما أحب الصورة مثلا اللي أخذها على منظر مثلا طبيعي، أحس عيوني من تشوف المنظر الطبيعي تطلع أحلى من ما أخذ لها صورة، يعني وهذا حيبقى دائما، هذا المنظر الطبيعي أقدر أشوفه يعني غدا وبعد غد وأقدر أشوفه كل وقت. يعني
أكيد أكيد، يعني إذا واحد يسافر وما يأخذ الكاميرا ويا ما أعرف، أكيد أكيد لازم هواي شغلات تأرشفها ويعني تباوع عليها، يعني حتى إذا واحد ورا 20 سنة يباوع الصور ما قبل 20 سنة ترى كلش حلوة، يعني يشوف حياته شلون تغيرت يعني كل سنة بسنة.
وربما نمشي وين نلقي صور، حتى من واحد بالفترة يبدي يتعلم شلون يصور، شلون يشكل اللون والضوء والكتلة.
صحيح صحيح، تمن تمشي بالشارع تلقى هواي بوسترات، فهاي البوستر هذا نموذج، يروح البوستر آخر نموذج، تفتح الجريدة تلقى بها صور. كثرة الصور كل واحد لو تاخذ من عندك تدخل بميموري مال مخك شوية معلومة عنها، متى تاخذ صورة ممكن تجمع ربعهن طلع معناتها صورة حلوة.
حتى لو مدارس،
حتى لو مدارس، قلت لك أنا مو فنان بس ممكن آخذ صورة حلوة.
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با، غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با، بس على الراحة وأول اللي تود السفن.
محطة فن التصوير. أصدقاء المستمعين، فن التصوير بحد ذاته هو عالم جدا كبير يرتبط بالحس والإمكانية والذوق بنفس الوقت. دائما هناك حسابات ما بين الكادر والضوء والكتلة. فن التصوير بحد ذاته هو ولع وحب وهواية وبنفس الوقت أيضا دراسة. شنو اللي يشدك اولا فن التصوير؟ من تاخذ صوره شنو اللي يشدك؟ تفكر مثلا بالكادر وحجمه، لو تفكر بالضوء والكتله.
اوكي، انا ادخل نظريه اخطا وصلح، يعني اخذ الصوره عندي جزئين بالصوره، الجسم اللي داخله والخلفيه وراء الجسم شنو هو منظر اللي خلفي، فاخذ 4-5 صور واختار الصوره الزينه والغي البقيه. عمليه فطريه،
تشتغل على بعد.
نعم، بعد أول وبعد الثاني، خلي البعد الأول قريب على الجهة اليمين أو على الجهة اليسار، ما خليها بس في الوسط، وأخذ المنظر يصير أكثر يعني 3-4 صورة.
عندك نوع من الفن بالتصوير، اهتمام بالفن بالتصوير؟
أكيد، أنا شخصيا أحب الأسود والأبيض، وصراحة ما عندي أي خبرة بالتصوير يعني كبروفيشنال، بس أريد إن شاء الله بالمستقبل أخذ كورس حتى أحسن أداء التصوير وأقدر أسوي له يعني editing، همينة فوتوشوب. يعني أشوف واي ناس يعني هم ما يشتغلون بالتصوير لكن عندهم يشوفوه يعني من الاحتياجات اليومية إنه يسوي له الصورة، يسوي له editing ويستخدمه واي شغلات.
بس المختص مثلا يفكر بالكتلة ويفكر بالضوء ويفكر بالحجم.
أكيد أكيد هاي الشغلات همينة نسويها على الفطرة، أكيد مثلا الظل أو إذا شمسك، وهاي الشغلات كلها ناخذها بعين الاعتبار لما نصور.
والله من يعني مواني من زمان كنت أحب الصور، من الثمانينات يعني أول ما صار عندي كاميرا بيدي أنا أحب أخذ صور، وأتذكر يعني من مصروفي نروح أشتري الفيلم وأروح أطبعه وأحبها. يعني هسه أنا عندي مجموعة هائلة من الصور وما عندي وقت اللي أقعد أصنفها يعني بحسب التاريخ.
مهم الشكل والوسط والكادر واللون والضوء والكتلة، لو كنت بس بجر تأخذي الصور.
لا شلون، هم أشوف أنه كلهم بهذا محصورين، كل الوجوه اللي أريدها آني أو كل الأشخاص بالصور وخليهم بالوسط يعني يعني طبعا لازم طبعا هاي بالتدريب، يعني مو من أول مرة واحد يتعلمها. هواية مثلا مرات أكو صور طلعت أنا خلى أصبعي يعني أمام العدسة، فشون تطلع صورة وبها فد ظلال يعني أصبع، يعني واحد يتعلم.
كولا
صورت الحب مثل الدنيا والناس اللي بيه فرحانين، دار اللي يتقرب منا ما يشوف إلا
محطة جمع الصور. أصدقاء المستمعين، بالآونة الأخيرة خصوصا بثورة التكنولوجيا الواسعة، هناك كثير من البرامج اللي يقدر واحد يتلاعب بها من ناحية التكوين والصورة واللون، تحسين الصورة وتصغيرها وتكبيرها وغير ذلك. بالإضافة إلى أنه جمع الصور الآن حتى طريقة اختلفت، قسم اللي طبعها على السيدي وقسم اللي طبعها على السيدي وحطها بالألبوم للذكريات وغير ذلك.
كنت قبل أجمع صور بالعراق وطلعت وتركتهم كليتهم، يعني رأس مالي كله تراح، في حين هنا هذا أجمع آلاف الصور، آلاف مؤلفة بسيديات أو بالميموري ستيك أو حتى بالكمبيوتر أو بالإيميل، أخذهم بالإيميل عندي في أي مكان ممكن أسحبهم وأشوفهم وأتبرع أو أطبعهم إذا حبيت أهديها للشخص أنا ما أخذ صور عزيز عليها.
الآن هسه الآن في حالة تكنولوجيا جمع الصور بالنسبة لي شلون يصير لو مراكمتها للصور؟
هو أنا صارت صور ديجيتال غير كاميرا ديجيتال. والله أنا أشوف كان أكثر بالصور المطبوعة أحسها أكثر يعني لها قيمة. يعني هاي أشوفها أني وأقول اي اوكي بعد فت شهر اسوي مجموعه واروح اطبعها، بس كذب هاي صار لي سنين اقولها وما اسويها. يعني افضل لو احنا باقين على الكاميرا القديمه اللي اروح اشتري فيلم وانتظر التنزيلات حتى اشتري عده افلام واروح اطبعها واحطها بالبوم او هم يعطوني كادو البوم. يعني اشوفها افضل
نحطها على السي دي اكيد ونحفظها بالكمبيوتر، لكنه همين نحمضها ونحطها بالألبوم. يعني هاي أكو ألبومات تشتريها وتلزقها. والشغلة الحلوة إنه هسه أكو إطار إلكتروني، يعني الصور اللي أنت تحبها وتجامعها وتحطها على اليو اس بي تقدر تشكلها بهذا الإطار الإلكتروني، وهو يتصفح الصور يعني كل دقيقة أو دقيقتين. وأنا أشوف هاي كل الشغلة حلوة، خاصة إذا تحطها بالهول عندك ويجيك خطار ويجي وصور حلوة وذكريات حلوة تتصفحها بالإطار الإلكتروني. يعني فد رونق يطي كلش حلو.
لا 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 خدمتها شو ما خدمتها، خدمتها كثير يعني. بس أنا هذه نظرتي شو ما خدمتها، أنت تقدر هسه صورة الشخص أو الطفل تأخذ له 20 صورة وتختار صورة واحدة زينة. هاي ما تتوفر، ما عندي أنا هاي الإمكانية لأسويها بالفيلم العادي مال كوداك، بس أقدر أسويها بالكاميرا الديجيتال.
طبعا انت تتعامل بالكمبيوتر همين؟
اي اكيد، هو ديجيتال شغل الكاميرات حاليا، الصور كلها ديجيتال بالضبط. اغير الالوان، اغير الشكل، اغير الحجم الصوره ما دام موجود ديجيتال بالكمبيوتر. واكو مجموعه برامج ممكن ويوميا نكتشف برنامج، يعني بس مجرد تكتب حتى لو ما تعرف انجليزي اكتب بالعربي اريد صوره فلانيه تطلع لك 1000 برنامج ممكن تنزله وتحور بالصوره كما تشاء. او حتى فيلم تطلع من الفيلم الاف الصور من الفيلم نفسيته اللي تاخذه عن طريق الكاميرا الديجيتال.
المحطة المفتوحة شنو اللي يشدك أكثر شيء بالصورة؟
والله بعض الأحيان الإنارة لها دور والمنظر الخلفي لها دور والشخص هو ذاك الشخص. يعني أنا داخل مثلا صورة لشخص معين هو ذاك الشخص هو بس المنظر الخارجي إلا دور كلش أنه يبرز الشخص هذا وين موقعه.
هسه أنت من تاخذين صورة، أهم شيء بالصورة عندك من تاخذيها الوسط لو اللون لو الضوء لو شنو اللي ثيرك؟
الأشخاص اللي بيها يكون كلهم مجموعين وكلهم منتبهين علي اللون. ما اللون والهاي أنا ما أعرف، لأنه إذا كانت كاميرا ديجيتال وهي حت كلها أوتوماتيك، يعني أحب أنه يكونون واضحين بالصورة. أي مهمة عندي لحظة الصورة بس تنتهي، يعني أنا أخذتها تنتهي حشوفها ورا شوية وجوز بعد فت سنة أشوفها
في الصورة. أهم شيء عندك شنو، اللون أم الوسط أم يعني الكادر كله؟ من تفكر تاخذ الصورة شي يجيب بالك أول شيء؟
ثلاثة مهمات أنا يعني أشوفها. يعني إذا واحدة شوية ناقصة أو يعني ما بيها الانتنسيتي مالتها مو هالقد، يعني تكون الصورة يعني ناقصة، لا تشوفها مو يعني تشوف الصورة مو شارب، الصورة يعني مو شو يقولوا بالعربي مو واضحة كلش، أو الزاوية مو هالقد. هواي شغلات ما ماخذيها بعين الاعتبار، اكو هواي فانكشنز بالكاميرا ما دا يستخدموها اللي هي تحسن أداء التصوير وتحسن الوضوح بالصورة.
تحياتي. محطة تحياتي، إلنا تبعت تحيات.
أقدم سلامي وتحياتي إلى أهلي من المسيب، إلى أخوي الكبير حسين وزهير ولا جعفر في سوريا، ولا وليد وباسل وأولادهم، ولا أختي أزهار وزوجها أحمد، كل عائلتي بالمسيب وكل أقاربي وكل العراقيين.
محطة تحياتي، إلنا تبعتين تحيات.
طبعا الوالدتي والأخوتي والخواتي، وتحية لابن ولد أخويا حيدر وأنور.
والله بعث تحياتي لكل أهلي وبغداد وكردستان وخاصة منطقة زيونة اللي أحبابي وأهلي كلها موجودين بيها، والله أبعث تحياتي لكل أهلي بغداد كردستان وخاصة منطقة زيونة اللي أحبابي وأهلي كلها موجودين بي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.